بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، ما بعد. قال العلامة ابن أبي العز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. والمقصود بالقول الأول أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم وأقروا بذلك قولا، وهذا من ابن أبي العز كما سبق، لأنه يميل إلى تفسير الإشهاد لا بالإشهاد القولي والإقرار، لأنه يميل إلى تفسير مع الإشهاد والإقرار إلى يعني ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى من أن المقصود به ما يخوى النص بالدلائل وما يرجع إلى الفطرة، لأنه إقرار قولي. قال: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. يعني لو كان الإشهاد والإقرار قولا لكان قد قامت عليهم الحجة وما احتاج إلى بعثة الرسل، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الإقرار وهذا العهد والميثاق يحتاج إلى تذكير ببعثة الرسل، يحتاج إلى تذكير ببعثة الرسل كالفطرة، فإن الله عز وجل فطر الناس على توحيده وعلى الإيمان به، ومع هذا يعني ما لا تتغير هذه الفطرة ولا تقوم الحجة عليهم بمجردها، بل لا بد من بعثة الرسل التي تحيي هذه الفطرة وتذكر بهذا العهد والميثاق. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، يعني من الأمور العجيبة أن الآية دلت على ذلك عنده، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، وهذا كما سبق يا إخوان أنه لا يعني الإخراج من ظهر آدم، لأن من أخرجهم هم ذريته، هم ماذا يا إخوان؟ ذريته وهم أبناؤه ونسله، فالله عز وجل أخرج من صلب آدم ومن أصلاب ذريته ذرياتهم، أخرج من صلب آدم ذريته ومن صلب ذرية آدم ذرياتهم، لأن ذرية آدم التي ذريتهم في أصلابهم هم في ظهر آدم، هم ماذا يا إخوان؟ في ظهر آدم، فصح هنا يعني فعبر أو فذكر الله سبحانه وتعالى الإخراج بهذا السياق لهذا المعنى، كما نبه على هذا يعني ماذا يا إخوان؟ بعض أهل العلم. قال الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال، وهذا يا إخوان يرجع إلى ماذا في التعبير بظهورهم، إلى أن هذا الإخراج من ظهر آدم ومن ذريته الذين ذريتهم في ظهورهم وفي أصلابهم، فذكر الله عز وجل هذه العبارة وهذا السياق لهذا المعنى. قال الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته، والجمع هنا باعتبار أنهم ذرية آدم وذرية ذرية آدم، باعتبار أنهم ذرية آدم وذرية ذرية آدم، فلهذا يعني صح التعبير عنه بالجمع، لأن هذا التفسير يا إخوان وهذا التأويل كله لا بد من المصير إليه حتى يحصل التوفيق بين الآية وبين الأحاديث الواردة في تفسير الآية، فلا بد من حمل هذه الآيات وتفسيرها يعني ماذا يا إخوان بما يتوافق مع تلك النصوص، لأن القرآن والسنة يعني ماذا يا إخوان يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، نعم الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. ما في عندكم؟ طيب، وهذا يا أخوان ليس بلازم، لأن الفطرة أيضا الله عز وجل فطر الناس على توحيده وعلى عبادته، ومع هذا يخرج الإنسان فتتغير هذه الفطرة، ولا بد من بعثة الرسل لماذا يا أخوان؟ لإحيائها، ولا بد من بعثة الرسل لإحيائها، وهكذا هذا العهد وهذا الميثاق الذي أقر به بنو آدم لا يلزم أن يخرجوا وأن يخرجوا ذاكرين لهذا العهد والميثاق ولما أقروا به، لأن هذا يحتاج إلى بعثة الرسل. قال الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن ما دام أن الآية قد وردت وفسرتها الآثار النبوية بأنه عهد وميثاق وإشهاد وإقرار بالقول لا بمجرد الفطرة والدلائل العقلية، فهنا يقال الحجة قامت عليهم بالفطرة وبهذا العهد والميثاق الذي يعني ما الإخوان هو قائم على العباد مع بعثة الرسل. يعني كما أنه يقال الحجة بالفطرة مع بعثة الرسل، لأن الفطرة قد فطر الناس عليها قبل أن يبعث الله الرسل إليهم، فكذلك إذا ثبت وقد ثبت فكذلك وقد ثبت هذا العهد والميثاق بالآية والنصوص المفسرة، فيقال الحجة قائمة عليهم بهذا العهد والميثاق وبما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه مع ماذا يا إخوان؟ مع بعثة الرسل، مع بعثة الرسل. وأن يعني ماذا يا إخوان؟ أن الحجة لا تقوم على العباد بمجرد يعني ماذا يا إخوان؟ هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على العباد في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، وهذا الذي تتفق به وتأتله به ماذا يا إخوان؟ جميع الأدلة، فلا تنافي. قال السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآن يا أخوان هذا كلام القيم، هذا كلام القيم الذي أخذه من أبي العز، يعني أخذ من ظواهر هذه النصوص التي فيها أن الله عز وجل جعل هذا العهد وهذا الميثاق هو الذي يعني قامت عليهم به الحجة بدليل هذه الإطلاقات وهذه العبارات، أن الله عز وجل أبان أن هذا العهد وهذا الميثاق انتفت به ماذا يا إخوان؟ انتفى به العذر وانقطعت به ماذا يا إخوان؟ أسباب الخروج من العهدة. يعني ماذا يا إخوان؟ حتى لا يقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى غير ذلك ماذا يا إخوان من هذه القرائن. لكن على هذا تفسيرهم لهذا العهد والميثاق ولهذا الإقرار بالفطرة والدلائل، إذا كان حملوا الآية على الإقرار القولي والعهد الميثاق الذي دلت عليه ظاهر الآية دل عليه ظاهر الآية مع بقية الأحاديث يلزم منه هذه اللوازم، فكذلك تفسيرها بالفطرة، وقد ذكر في الآية تفسيرها بالفطرة والدلائل والبينات التي يعني تجعل العقل يصل إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده، وفيها نفي العذر إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل. فإذا فسرت أيضا بذلك لزم أن يكون المعنى الذي فسرت به حجة كافية، حجة ماذا يا إخوان؟ كافية. فإذا كان يعني ابن القيم وابن أبي العز هنا يأخذ من هذه الإطلاقات ومن هذه العبارات ومن هذا السياق أن هذا لو كان للزم أن الحجة قامت بذلك، لأنه فيه ماذا؟ لأن الآية فيها يعني ماذا يا إخوان؟ نفي العذر وادعاء الغفلة وأنهم إنما تبعوا آباءهم. فكذلك من فسرها بمعنى آخر، يعني إذا كان يلزم يقول بأنه يلزم من ذلك أن الحجة قد قامت بهذا الإقرار والعهد والميثاق لهذه الأمور، فيلزمه على ذلك ماذا يا إخوان إذا فسره بغير هذا المعنى أن تكون الحجة قامت بهذا المعنى الذي فسره ماذا يا إخوان بها. وإذا كان يلزم وقال لا بل لابد من بعثة الرسل، فيقال إذن ما ذكر في الآية من يعني قطع العذر وقطع يعني ماذا يا إخوان حجة المشركين على الله يوم القيامة بما أخذ عليه من عهد وميثاق أيضا مربوط ومنوط بماذا يا إخوان؟ ببعثة الرسل. وإلا فلو دلت هذه الإطلاقات على أن هذا كافي، فالمعنى الذي فسروه به أيضا يلزم أن يكون ماذا يا إخوان؟ كافيا، لأن الآية فيها مثل هذه السياقات، لأن الآية فيها ماذا يا إخوان؟ مثل هذه السياقات. فيعني ماذا يا إخوان؟ النقض ابن أبي العز للقول الأول بهذا السياق وبهذا الإطلاق يعني ماذا يا إخوان؟ هو أمر مشترك بين القولين. فإذا نقضت هذه الوجوه تفسير الآية بالوجه الأول فهي تنقض ماذا يا أخوان؟ فهي تنقض بالوجه إيش؟ فهي تنقض أيضا تفسير الآية بالوجه الثاني. ولا بد. وإذا قال لا يلزم إنما هذا كله مربوط ببعثة الرسل فيقال أيضا وتفسير الآية بالوجه الأول مربوط ومنوط ببعثة ماذا يا أخوان؟ ببعثة الرسل ولا فرق. قال رحمه الله السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم. وإذا كانت الفطرة فالإنسان يخرج وهو غافل عن أن الله عز وجل فطره على ماذا؟ على التوحيد العبادة. وإشهادهم جميعا طيب، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. قال السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. لكن يعني ماذا ذلك الإشهاد الذي حصل في ذلك الوقت كما أخبر الله عز وجل لم يكن ماذا ببعثة رسول، وإنما هو إشهاد من الله لعباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم. قال الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. قال التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها. لكنه عنده وعند من يفسر الآية بهذا التفسير بماذا يا أخوان؟ بالفطرة وبما نصب لهم من أدلة بعد ذلك على ألسنة ماذا يا أخوان؟ على ألسنة الرسل. فابن القيم وابن أبي العز لا يرون أن هذا إشهاد سابق، أن هذا إشهاد وعهد وميثاق ماذا يا أخوان؟ سابق، وإنما المقصود ماذا يا أخوان بهذا ما يرجع إلى الفطرة وما ينصبه الله عز وجل لعباده بعد خلقهم من الدلائل والآيات على ألسنة ماذا يا أخوان؟ على ألسنة الرسل. إلا أن هذا كله يا أخوان مردود بماذا؟ مردود بما دل عليه سياق الآية مع الأحاديث. طيب، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وجاءت الأحاديث مفسرة أن هذا الأخذ كان بإخراج النسم من ظهر آدم. ولا شك أن في هذا الوقت ليس هناك ماذا يا أخوان؟ رسول ولا نبي أرسله الله عز وجل إلى نسمي بني آدم، إنما كان هذا قبل أن يخلق الله عز وجل يعني ما يا أخوان ذرية بني آدم، قبل أن يخلق بني آدم وذريته، وإنما أخذ عليهم هذا العهد والميثاق في ذلك الوقت الذي لا زالوا فيه في صلب ما يا أخوان أبيهم. فكيف يكون المقصود بالآية وتفسيرها بما يرجع إلى ما يا أخوان؟ إلى معنى إرسال الرسل أو بعثة ما يا أخوان الأنبياء، لأن هذا إنما يكون بعد خلق بني آدم، والعهد والميثاق ظاهر الآية وصريحها مع النصوص الواردة في تفسير الآية تدل على أنه أخذ للميثاق في ذلك الوقت يعني ماذا إخوان في ذلك الوقت. فتعين أن يكون المقصود هو ما فسرت به الأحاديث والآثار النبوية الآية، وهذا الذي لا بد ماذا إخوان من الوقوف عنده وعدم الخروج عنه، لأنه ماذا إخوان قول رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى والذي إنما يفسر كلام ربه بوحي من الله عز وجل. قال العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يعني الآن يفسر الآية بما يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أن هذا عهد، أي آيات نصبها الله عز وجل ببعثة الرسل، وهذا مردود بأن الآية والأحاديث تدل على أن هذا الأخذ كان قبل بعثة ماذا يا أخوان؟ قبل بعثة الرسل. قالوا إنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، مع أن الحجة لا تقوم بمجرد ماذا؟ بمجرد الفطرة. الحجة لا تقوم بمجرد الفطرة، كما أن الحجة يعني لا تقوم بمجرد ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل يعني على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. فما من مولود إلا يولد على الفطرة. أي سقط؟ فإن أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة العلم به. قال هو ما قبل أظن ابن عام، لأنه قال هنا قال وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة المدلولها. هذا عبارة عن تفسير عبارة السابقة، يعني كأنه نسخ مختلفة. قال فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وأيضا يا أخوان يمكن أن يقال أن هذه الفطرة أيضا إنما خلق الناس عليها، يعني ما يا أخوان لارتباطها أيضا بذلك العهد والميثاق، فإن الله عز وجل لما أخذ العهد والميثاق على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم فأقروا بوحدانيته وأقروا لله سبحانه وتعالى بما يجب له عليهم، كان هذا ما يا أخوان هو موجب الفطرة، كان هذا هو موجب الفطرة التي ما من مولود إلا ويولد ما يا أخوان عليها بذلك الإقرار السابق، بذلك ما يا أخوان الإقرار السابق. قال وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، يعني تفطنوا لهذه الوجوه التي تدل على تفسير الآية لا بالمعنى الأول ولكن بالمعنى إيش الثاني، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. ونعمة الهيبة أن يقف الإنسان ماذا يا أخوان عند نصوص الوحي وألا يخالفها برأي بدا له على خلاف ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وهذا هو عين ماذا يا أخوان، هذا هو عين الوقوف والتجرد يعني ماذا يا أخوان حكم الله ولما دلت عليه ظواهر النصوص من الكتاب والسنة. ولهذا هذا التهيب من تفسير الآية بالتفسير المرجوح يدل ما يا أخوان يدل على أن هؤلاء الأئمة، وابن عطية يعتبر من كبار أئمة للتفسير، يدل على ما يا أخوان على أنه لا مجال لتفسير الآية بغير ما دلت عليه مع ما يا أخوان مع الأحاديث الواردة في تفسير الآية. ولو كان يعني تفسير الآية بالوجه الأول كما يقول ابن أبي العز وغيره أنه ليس بصحيح لما كان يعني هناك معنى يوجب هذه الهيبة من قبل ابن عطية وغيره من أهل العلم الذين رأوا أنه لا مجال للخروج عما دلت عليه الآية بظاهرها مع ماذا يا أخوان مع الأحاديث الواردة في الباب. ومثل هذا يجب الوقوف عنده، ويجب على كل إنسان ألا يخرج عن ما جاء به الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بادئ الرأي وفي بادئ الأمر قد يبدو له ماذا يا أخوان خلاف يعني ماذا ما هو مأخوذ من ظواهر هذه النصوص. قال وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. والماتريدي معروف يقول أنه من يعني رؤوس الطوائف التي عندها تعطيل لله عز وجل في ما ثبت لهم من الصفات، هذا من تنسب إليه الماتريدية ومنصور الماتريدي. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية، يعني إلى هنا يا إخوان انتهى كلامنا بالعز رحمه الله على ما يتعلق بتفسير الآية الذي خلص فيه إلى تفسير الآية بأن المقصود بها ماذا يا إخوان الفطرة وما جعله الله عز وجل من الآيات والبينات على لسنة الرسل، أن هذا هو المقصود بما بالآية، هذا هو المقصود بالآية وهذا ليس بصحيح كما سبق. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين
بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقرار بالشيء، ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، وإنما المقصود ماذا يا أخوان؟ الإقرار الذي يتضمن اعتقاد الشيء على وجهه. قال: بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، يعني من عبادة غير الله عز وجل، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، يعني بخلاف اتباعهم لآبائهم في الأمور الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح، يعني إذا كان على دين أبويه الكافرين، حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، دين العلم ببعثة الرسل، والعقل يعني بما أعطاه الله عز وجل من آلة الفهم لدلائل يعني ما يخون الشرع المؤدية إلى توحيد الله عز وجل والدال على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح، فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، يعني يتبع ما يجد وما يراه أمامهم من الاعتقادات والمذاهب، وهي العادة، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لا أنهم يا إخوان ممن يعني أخذ بهذا الاعتقاد عن بصيرة وعلم. وهذا شأن المقلد الذي ينشأ على شيء يجده أمامه لا يعرف ما يا إخوان غيره ولا سواه. قالوا: هذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه، صوابه ايش؟ وليقم عندكم لله ولا معه؟ ها الصواب ظهر وليقم لله. لله ظهر الصواب، لله وليقم لله، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، ولهذا الرسل بعثت دعوة إلى توحيد الألوهية وتقريرا لتوحيد الربوبية، يعني تقرير ما هو معلوم عند الخلق الاعتراف به واعتقاده أن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المصرف، لأن هذا من الأمور الفطرية، هذا من الأمور التي فطر الله الناس عليها، فإنه مركوز في الفطر. ومعلوم يا أخوان أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا كانت حجة من حجج الله عز وجل على المشركين أن الله حاجهم بتوحيد الربوبية الذي ماذا يخوان يعترفون به ويقرون به ولا يخالفون ماذا يخوان في أن الله عز وجل هو الرب، هو ربهم وخالقهم ومدبرهم ومصرفهم. لكن يا أخوان يعني على مع ما سبق ذكره من أن الخلق مفطورون على الإيمان بالله عز وجل والاعتراف بربوبيته وأن الله عز وجل يعني أخذ عليهم العهد والميثاق السابق، إلا أن هذا كله يعني كله منوط ومعلق ببعثة ماذا يا أخوان الرسل. الرسل هي التي تبعث وتذكر بهذه العهود والمواثيق وتذكر بهذه الفطرة وتدعو الناس إلى ماذا يا أخوان إلى إحيائها والبقاء عليها والبقاء ماذا يا أخوان عليها، لا أن يعني هذه الفطرة التي فطر الناس عليها أو أن هذا العهد والميثاق الذي أخذ وحده كاف في إقامة الحجة على الخلق إذا خالفوا توحيد الله عز وجل وخرجوا عما يجب عليهم لله سبحانه وتعالى من إفراد في ألوهيته وربوبيته وسائر ما له سبحانه وتعالى من خصائص، بل هذا كله يعني راجع إلى بعثة الرسل التي تدعو وتذكر بهذه الفطرة وبهذا العهد والميثاق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كانت هذه الأمور السابقة التي عليها الخلق من الفطرة والعهد والميثاق السابق يعني كافيا في إقامة الحجة لما كانت هناك حاجة إلى ماذا يقوان إلى بعثة الرسل، ولما علق الله العقاب والعذاب ببعثة الرسل لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فعلق العذاب بالبعثة مع أن الفطرة والعهد الميثاق سابق على ماذا يقوان على هذه البعثة، ومع هذا قيد العقاب وعلق العذاب ببعثة الرسل وقيام الحجة على الناس بما أرسل الله به رسله. قال وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، يعني مما يستدل به على ماذا يا أخوان على أن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر المصرف الذي يستحق العبادة. فأراد هنا ابن أبي العز رحمه الله أن ينبه على بعض الدلائل العقلية والفطرية التي ماذا يا أخوان التي تشهد بوحدانية الله عز وجل وتقود الإنسان إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه هو الذي يستحق ذلك بما يعني ما يكون هو متقرر من انفراده عز وجل بالربوبية. فذكر مثالا يعني ما يكون عقليا معلوما لا يشك فيه عاقل ولا إنسان يعني بصير يعني ما يكون، وهكذا أيضا ما هو معلوم بالفطرة ليتوصل به الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته. قال وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر يعني في المرأة، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث البطن والرحم والمشيمة، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، يعني صارت في هذا الموضع وليس لأحد من الخلق أي تدبير ولا تصرف فيها، ولهذا قال وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، يعني حتى الأم التي هذه النطفة في جوفها ومع هذا لا تملك مثقال ذرة من تدبيرها وإصلاح شؤونها. قال ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، يعني كما يقول يعني ما الإخوان الطباعيون بأن الكون وما فيه من أحداث ومن وجود وفناء إلى غير ذلك هذا كله من تصرف ما الإخوان الطبيعة، هذا كله من تصرف الطبيعة، هذا محال. بل يعني أي عاقل يدرك أن الطبيعة لا تقدر على التصرف في أمر هذه النطفة وتكوينها من أول مرحلة حتى تبلغ ما الإخوان الكمال، هذا أمر تعرفه الفطر، تعرف ما يقوان الفطرة. قال رحمه الله لأنها موات عاجزة أي الطبائع، ولا توصف بحياة ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد ماذا يا اخوان؟ الألوهية. فمن أقر لله بوحدانيته في ربوبيته فإن هذا يعني لازمه لزوما حتميا أن يفرد الله عز وجل الذي اعترف له بالربوبية أن يفرده بالعبادة، لأن العبادة إنما يعني يستحقها من اتصف بصفات الربوبية، لأن مبنى العبودية على ماذا يا اخوان؟ على التعظيم والذل لمن اتصف بصفات الكمال. ولا شك أن صفات الكمال ترجع ماذا يا اخوان؟ إلى توحيد الربوبية في ذات الله عز وجل وما يتعلق بأفعاله وصفاته. فإذا كان الله عز وجل هو المنفرد بتوحيد الربوبية والعبادة إنما يستحقها من استحق التعظيم والإجلال والذل والخضوع بما له من صفات الكمال في ربوبيته، فإن ثبوت ذلك لله عز وجل وحده يستلزم توحيد ماذا يا اخوان؟ الألوهية. ولهذا عاب الله وأبطل على المشركين آلهتهم وعبادتهم لغيره بما ذكره من صفات العجز من عدم السمع والإبصار والفعل والخلق والإيجاد، مما هو يعني ماذا يا اخوان؟ من صفات الكمال التي تقتضي اختصاص الله عز وجل بالتعظيم والعبودية والذل والخضوع والانقياد الذي هو ماذا يا اخوان؟ توحيد الألوهية. قال فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده بالعقل والفطرة كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. ولكن يا اخوان أيضا على كل الآية سواء فسرت بالتفسير الأول أو الثاني فهذا كله لا يدل على ماذا يا اخوان؟ على أن العقل هو المصدر لتلقي يعني ماذا يا اخوان؟ الأحكام المتعلقة بالله عز وجل وبصفاته وأفعاله وبصفاته ماذا يا اخوان؟ وأفعاله. وإنما العقل آلة من آلات الفهم لدلائل الوحي ولدلائل النصوص من القرآن والسنة التي ترشد وتوصل العباد إلى معرفة الله عز وجل وإلى توحيده والإيمان به، إضافة إلى ما قد ارتكز في فطر الخلق يعني ماذا من الفطرة الصحيحة على توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وما يعني أوجده الله عز وجل فيهم من العقول التي يعني ماذا يا إخوان توصلهم وتعينهم على فهم الدلائل النقلية والدلائل العقلية الدلائل السمعية والكونية الدالة على ماذا يا إخوان؟ على وحدانية الله عز وجل وعلى ما له من يعني ماذا من صفات الكمال. قال رحمه الله وقوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذه الفقرة يا إخوان ترجع إلى مسألة القدر وسيأتي الكلام عليها بعد يعني فقرة أخرى من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى مع شرح مبسوط لابن أبي العز رحمه الله. فهذا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلا أنه ذكر هنا لأن ذكره مناسب لما ذكره فيما يتعلق بالعهد والميثاق، لأن ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم ومن صلبه، يعني هذا العهد والميثاق وهذا التمييز وانفصالهم من ظهر أبيهم آدم يعني كان مشتملا على تمييز أهل السعادة من أهل ماذا يا إخوان؟ من أهل الشقاوة. ولا شك أن هذا كله هذا التمييز وهذا التفصيل بين أهل الشقاوة والسعادة مبني على علم الله سابق، قائم على علم الله السابق بأحوال عباده من شقاء وسعادة. قال رحمه الله في شرحه قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا، يعني لم يتقدم بنقص ولا يعتريه نقص ولا يلحقه ماذا يقول نقص، لأنه علم كامل، والعلم الكامل هو الذي لا نقص فيه بحال بوجه من الوجوه، يعني لم يكن مسبوقا بجهل ولا يعتريه نسيان ولا غفلة في أثنائه ولا يعقبه ماذا يقول جهل ولا يعقبه ماذا يقول جهل، هذا هو العلم الكامل. ها؟ لم يتقدم علمه، أنا قلت علمه، لم يتقدم علمه بالنص، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، إيه لم تسبق جهالة علمه. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرغد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس العود لطيف. فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجه في الصحيحين. وهذا يا أخوان دليل يعني ماذا يمنع من الركون على القدر السابق، لأن الإنسان لا يدري يعني ما هو الذي جرى به القدر فيما يتعلق به، هل هو من أهل السعادة أو من أهل مال يا أخوان الشقاوة. وإنما علم الله أحوال العباد وأمرهم بمال يا أخوان بالإيمان والطاعة، فمن علم الله عز وجل أنه من أهل السعادة فإنه عند أخذه لأسباب السعادة أو سعيه في تحصيل أسباب السعادة يوفقه الله عز وجل لعمل أهلي السعادة، ومن علم الله شقاءه صرفه عن ماذا يا أخوان؟ عن أسباب السعادة وصار إلى عمل أهل الشقاوة. وهذا يا أخوان من أدلة الترهيب والتي تجعل يعني ماذا يا أخوان القلب يرجف مما جرت به ماذا يا أخوان المقادير ويلجأ إلى الله عز وجل، عسى أن يكون قد جعله الله عز وجل من أهل السعادة وممن كتب له الحسنى يوم لقائه. نسأل الله أن يجعل من أهل السعادة وأن يختم لنا بالحسنى. بهذا نكتفي إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.